بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
يقول الله تعالى في محكم كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن عمل الإنسان له شكل ظاهر وله باطن مضمر، فأي منهما هو مصب الكمال الإنساني في توجيه الدين الإسلامي؟ مما لا شك فيه أن الإسلام قد اعتنى بالباطن، اعتنى بالنية، وهذا ما ورد فيه الكثير من الروايات التي تعتبر أن القيمة الأساسية لعمل الإنسان هو النية، هو الخلفية، هو الباطن. اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته، مع أن الهجرة هي عمل عظيم، ومن كانت هجرته إلى أمر دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والإمام الصادق عليه السلام يوجه بوصلة الإنسان نحو كماله بقوله الوارد عنه: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله. الباطن هو الأساس، النية هي الأساس، التوجه إلى الله هو الأساس. من هنا كانت الدعوة المكررة في القرآن الكريم إلى التقوى، والتقوى بحسب القرآن الكريم ترجع إلى القلب، تقوى قلوب، مش تقوى الجوارح، مش تقوى الأعضاء، تقوى القلوب. ولكن مع هذا، مع اهتمام الإنسان، مع اهتمام الإسلام بالباطن، بباطن الإنسان وقلبه ونيته وإخلاصه وتوجهه إلى الله، أيضا اهتم بالشكل، اهتم بالظاهر، لم يغفل الظاهر، بل ربط في كثير من الأحيان بين الظاهر والباطن، بين الشكل والمضمون. والآية التي تلوتها في مطلع الخطبة تبين بشكل واضح هذا الترابط: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب يعني تقوى البواطن، تقوى النفوس، حصانة الداخل. ذلك ومن يعظم شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي العلامة الظاهرة المنصوبة الدالة على الطاعة. القرآن الكريم مثلا يعتبر من شعائر الله الصفا والمروة. الصفا جبل صغير، المروة جبل صغير، جبلان صخريان، ومع ذلك نجد أن القرآن الكريم بشكل واضح يتحدث عنهما: إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعيرة. الكعبة الشريفة هي شعيرة، هي شعيرة ظاهرة منصوبة تدل على الطاعة، ومن نظر إليها إلى شكلها يغفر الله له ذنوبه، لأنها شعيرة بظاهرها بشكلها نتبارك بأركانها، نتبارك بالحجر الأسود، نتبارك بالركن اليماني، لأنها شعيرة ظاهرة نكسوها، نلبسها كساء الجمال والبهاء، إنها شعيرة ظاهرة. وأراد الله سبحانه وتعالى أن تحفظ هذه الشعيرة بالشكل، لذلك كانت الكسوة وكانت المباركة في شكلها. ومن هنا عبر الإمام الحسين عليه السلام عن حرمة الكعبة، عن حرمة هذه الشعيرة، عن حرمة هذا البيت، حينما أرسل يزيد مجموعة اغتيال، 30 شخصا أرسلهم يزيد لقتل الحسين عليه السلام ولو كان متمسكا بستار الكعبة. وقتها عبر الإمام الحسين عليه السلام عن عظمة هذه الشعيرة، قال سلام الله تعالى عليه: إني لا أحب أن تهتك بسببي حرمة البيت. وخرج الإمام الحسين عليه السلام، هو كان في قلب موسم الحج، كان بعد العمرة، الخروج بعد العمرة، بين العمرة والحج. بدل الإمام الحسين عليه السلام وجهته من مذبح منى الذي لم تتم فيه التضحية بتمامها، إذ أبدل الله تعالى ذلك الفداء الأساس الذي هو إسماعيل بكبش عظيم. أبدل الإمام الحسين عليه السلام مسلكه وطريقه إلى مذبح منى ليذهب إلى مذبح كربلاء، حيث تمت التضحية الكاملة بالفداء الأعظم وهو الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بدل الإمام الحسين عليه السلام اتجاهه من مذبح فداء الإنسان بكبش إلى فداء الأمة بإنسان عظيم، بل هو أعظم إنسان على وجه البسيطة في ذلك العصر، وهو الإمام الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بدل الإمام الحسين عليه السلام اتجاهه من مذبح منى الذي فيه سلوك الفرد في كماله الإنساني إلى مذبح كربلاء، حيث كان سلوك الأمة لأجل الدين في مذبح هو مذبح الجماعة وليس مذبح الفرد. من هنا كان الشبه العظيم بين المذبحين وبين المسلكين، ومن هنا كما أراد الله تعالى أن نعظم تلك الشعائر في الأماكن المقدسة في مكة وعرفة والمزدلفة ومنى، أراد الله تعالى أن نعظم الشعائر التي تنتمي إلى الفاد الحقيقي، إلى من قدم نفسه وأهل بيته وأصحابه في سبيل كمال الجماعة والأمة وفي سبيل إنقاذ الدين. من هنا كانت الدعوة إلى تعظيم هو تعظيم بالشكل بالظاهر، ولكن يراد منه أن يصل الإنسان من خلال ذلك إلى الباطن، إلى القلب، إلى التحصين. وهذا ما أكده أهل بيت النبوة سلام الله تعالى عليهم. هذه الشعائر تتحقق من خلال عناوين. العنوان الأول لهذه الشعائر هو البكاء، البكاء على مصاب الإمام الحسين عليه السلام وشهداء كربلاء. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: على مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. أراد الله تعالى من خلال هذا البكاء أن ينطلق العقل مع القلب في التفاعل الإنساني مع حدث إنقاذ الدين في عاشوراء. العنوان الثاني هو إنشاد الشعر واستماع الشعر، وهو ما نحضره عادة في مجالس العزاء حينما يتلى الشعر الحسيني في تلك المجالس، وهذا ما أسس له أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق عليه السلام قال لجعفر الطائي: بلغني أنك تقول الشعر في الحسين عليه السلام وتجيد. قال: نعم. فأنشده فبكى ومن حوله حتى سالت الدموع على وجهه ولحيته. وورد أنه سلام الله تعالى عليه قال: ما من أحد قال في الحسين عليه السلام شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة وغفر له. اللهم صل على ومن عناوين تعظيم هذه الشعائر زيارة الإمام الحسين عليه السلام، والزيارة المقصود فيها بالأصل زيارة المرقد الشريف الذي جعله الله تعالى استثناء وشبهه بالمسجد الحرام. في المسجد الحرام ماذا يصلي الإنسان فيه وهو مسافر؟ ألا يتخير في الصلاة بين التمام والقصر؟ في تشريع الإسلام أنه في الحائر الحسيني يتخير الإنسان بين التمام والقصر، لأن الله تعالى أراد أن يوصل رسالة بأنك أيها المؤمن حينما تكون في بيت الله في مسجد الحرام فأنت تنتمي إلى أسرة الله، إنه وطنك، لأنك تنتمي إلى هذه الأسرة التي لا غربة فيها. وحينما تقدم على مرقد الإمام الحسين في الحائر الحسيني يريد الله تعالى أن يوصل لك رسالة بأنك أيها المؤمن من بيت الحسين. اللهم صل على محمد. الأصل هو الزيارة إلى المرقد، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يوصل إلى هذا التشبيه الذي ذكرت: من زار الحسين كمن زار الله في عرشه. الإمام الرضا عليه السلام كان يقول في الرواية المشهورة: يا ابن شبيب، إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين. اللهم صل على محمد. ومن باب تأكيد هذا المطلب والمقارنة بين المنسك هناك والزيارة هنا، من اغتسل ومشى إلى زيارته إلى زيارة الحسين كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها. حتى التشبيه هو تشبيه بالحج. حتى في عرفة التي هي قمة الجبل المعرفي الذي يطل على مناسك الحج الإبراهيمي، ورد بأنه في يوم عرفة الله تعالى ينظر إلى زوار الحسين في عرفة قبل أن ينظر إلى حجيجه في جبل عرفات. من تلك الشعائر التي يراد تعظيمها لعن قاتلي الإمام الحسين عليه السلام عن الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن شبيب، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي فلعن قتلة الحسين عليه السلام. وهذا اللعن ليس لعنا يعيش فيه الإنسان في في التاريخ لأجل التاريخ، إلا هو إنه لعن يكون فيه الإنسان شخصيته التي من خلال هذا التكوين يعرف معنى الموالاة ويعرف معنى البراءة. لأن الكثير من الناس قد يرتاحون حينما يسلكون سلوك التولي، سلوك المحاباة، سلوك رضا الآخرين، ولكن الإسلام رفض أن يكون سلوك الإنسان هو سلوك يقتصر فيه على الرضا، بل أراد للإنسان أن يكون عقيدته من إعلان عقائدي وإيمان بالله الواحد ومن البراءة من الشرك، أن يكون حجه من طواف حول البيت ومن رجم للشياطين، أن يكون موقفه من القادة من خلال الصلاة على محمد وآل محمد ولعن أعدائهم. حتى لا يكون الواحد منا كذلك الذي كان على قبر حجر حينما سأله أحد علمائنا هذا قبر من؟ قال هذا قبر حجر بن عدي. قال من قتله؟ قال قتله سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضوان الله تعالى عليه. قال لماذا قتله؟ قال قتله لأنه كان يوالي سيدنا عليا رضوان الله تعالى عليه. ممكن لبعض الناس أن يكون سلوكهم هو سلوك رضوان الله تعالى عليه، سواء للظالم أو للمظلوم. وهنا تأتي قضية لعن قاتليه، حتى يبقى الإنسان على موقف العداء من أعداء الله، لأنه لا يمكن للقلب السليم أن يجتمع فيه حب الله وحب عدو الله، لا يجتمع في القلب السليم. ومن تلك الشعائر التي أراد الله تعالى فيها أن نبقى ذاكرين للحسين، ليس فقط في محرم بل في كل حياتنا، بل في كل منعطفاتنا، بل في عاداتنا، حينما ورد عن أحد أصحاب الإمام الصادق داود الرقي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ استسقى الماء، فلما شربه رأيته استعبر، نزلت دموعه وغرورقت عيناه بدموعه، ثم قال يا داود لعن الله قاتل الحسين، إني ما شربت ماء باردا إلا وذكرت الحسين. حتى عند شرب الماء، حتى في عاداتنا، هذا تأسيس لأن يكون الإمام الحسين عليه السلام هو المحور في حياتنا، هو محور ركز النبي عليه، ركز أهل البيت سلام الله تعالى عليهم عليه، حتى يبقى هو المحور، كما نشاهده اليوم في مجتمعاتنا حينما يتوفى أحد الناس، نحن في العزاء نقيم عليه مجلس أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لماذا نقيم مجلس الإمام الحسين عليه السلام في مراسم العزاء؟ هذا ضمن مخطط أراده أهل البيت عليهم السلام، أن يجعلوا الشيعة يتبنون الإمام الحسين عليه السلام كمحور في حياتهم، لا سيما في حالة العزاء والمصيبة، بل حتى في بعض التفاصيل كما ورد في قضية شرب الماء. وأيضا من تلك الشعائر التي أراد الله تعالى أن نحييها في ذكرى ذلك المذبح العظيم هو تعزية المؤمنين بعضهم البعض. ومن المعروف أن التعزية في المصاب العادي له وقت محدد ثم ينتهي. هذا واحد بيشوف واحد توفى أبوه بعد 10 سنين بيقول له عظم الله أجورك، عظم الله أجرك، عادة تعزية إلى وقت محدد ثم تنتهي. الناس عادة يسلكون سلوك الاعتياد في حياتهم، بس الإمام الحسين عليه السلام مختلف. ورد على الإمام الصادق عليه السلام أو ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: ليعزي بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين. وصاغ حتى صيغة التعزية. الإسلام لما اهتم بالتحية صاغ التحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي تحية الإسلام. بالتعزية، لأن الأئمة اهتموا حتى بتفصيل التعزية، اهتموا بتفصيل التعزية لأنهم أرادوا أن تكون أساسية ومحورية في ذكر الإمام الحسين عليه السلام، لا سيما في شهر محرم. ذكر الإمام الباقر عليه السلام بالصيغة أن تقول: عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد. ومن تلك الشعائر التي يحب الله تعالى أن تنطلق في ذكر الحسين عليه السلام حضور المجالس. الإمام الصادق عليه السلام قال لأحد أصحابه: يا فضيل، تجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم، جعلت في ذاك. والمقصود هنا تتحدثون يعني تذكرون أحاديثنا، مش تتحدثون أي حديث. قال الإمام الصادق: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم الله من أحيا أمرنا. هذا الإحياء يكون على مستوى الأسرة وعلى مستوى الجيران وعلى مستوى الأصدقاء، لما يقعدوا مع بعض إنه يذكروا أحاديث أهل البيت عليهم السلام. يجي واحد يمكن يحمل كتاب ويتلو قصيدة، يمكن واحد يحمل ورقة ويتلو رواية، ولكن الإحياء العام يكون من خلال المجالس التي تقام في أيام محرم. هذه المجالس الإحياء الأساس فيها هو أن يحضر كل منا في هذه المجالس. هذه المجالس لها بركة خاصة. يمكن بعض الناس بيقولوا أنه منشاهد المجلس على التلفزيون. صحيح أنه مشاهدة المجلس على التلفزيون أنه نافعة، ولكن لا شيء يضاهي حضور المجالس وبركة المجالس بشكل مباشر. هذه المجالس العاشورائية التي تقام فيها بركة الجماعة، فيها بركة العروج الجماعي إلى الله سبحانه وتعالى، ونظرة الرضا من صاحب العصر والزمان لمن يحضر في هذه المجالس. اللهم صل على محمد. ومن مظاهر الإحياء ومن مصاديق الشعائر إظهار الحزن. من بداية محرم أهل البيت عليهم السلام أسسوا أنه شهر محرم له خصوصية. كل يوم عاشوراء، كل أرض كربلاء، بس شهر محرم له خصوصية، بل العشرة أيام لها خصوصية. هاي الأيام العشرة التي نحييها منا أيام تحيا بشكل أنه أنه الشيعة أسسوها وحدهم بدون توجيه أبداً. الأئمة عليهم السلام هم الذين وجهوا إلى إحياء عشرة أيام. هاي العشرة أيام الخاصة ورد فيها عن الإمام الرضا عليه السلام: كان أبي، أي الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام. هاي الأيام العشرة، هاي الأيام عشرة أيام إظهار الحزن، إظهار الكآبة. وهذا الإظهار كما يكون في الدموع، هذا الإظهار يكون بأي نحو يعبر عن الحزن، فهو يمثل شعيرة من شعائر الإمام الحسين عليه السلام. لبس السواد هو شعيرة من علامات إظهار الحزن وتحقيق هذه الشعيرة، أن نلبس سوادا صغارا كبارا نساء رجالا، الشيعة المحبون الموالون السالكون على درب الحسين عليه السلام مجتمعاتهم في الأيام العشرة هي مجتمعات تلبس السواد، تلبس الطفل السواد كما يلبس الشيخ السواد، تلبس كل أفراد المجتمع بما يعبر عن إظهار الحزن الشكلي الذي يراد منه ذلك المضمون. إظهار الحزن يكون من خلال رفع الرايات السوداء، الرايات المدمات في الشوارع، في الأبنية، في الساحات العامة. المجتمع الموالي للإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء مجتمع يتحول إلى مجتمع عاشوراء حسيني، يعرف من خلال شكله، من خلال مظهره. هذا المظهر وجهنا أهل البيت عليهم السلام إلى أن نكونه، إلى أن نصنعه، إلى أن نتفاعل معه. مظهر يعبر عن هذه الأمة هي أمة يتفاعل عقلها مع قلبها في إحياء الدين، في إحياء قضية الإمام الحسين عليه السلام التي كانت قضية إحياء دين. والشكل يعبر عن القيمة والمضمون الذي من خلاله يضحي كل منا في سبيل تلك القضية. وإظهار الحزن يعبر عن تجدد الوعي، هو ليس إظهارا فقط لتاريخ مضى، وإن كان تاريخا حزينا قاسيا، ولكنه أيضا هو عبارة عن تجديد، عن تجديد بيعة، عن تجديد ولاء، عن إظهار استعداد، عن إظهار أن الأمة لن تتخلى بعد كربلاء عن قائدها، وأنها ستشخص جيدا يزيد عصرها، ولن تنحرف في أولوياتها كما نرى كثيرا من أبناء الأمة قد انحرفوا في أولوياتهم. عاشوراء بإظهار الحزن الذي يراد من خلاله أن يحصن المجتمع كما يحصن الفرد، تريد عاشوراء أن تصوب المسار جيدا، وهي صوبته عبر التاريخ. الشيعة الذين هم أتباع الإسلام المحمد الأصيل الذي نزل به الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وآله بقوا من خلال عاشوراء. عاشوراء بمجالسها، عاشوراء بالثياب السوداء، عاشوراء من خلال البكاء، هي التي حافظت على نقاء الإسلام المحمد الأصيل، هي التي حافظت على قضية الإسلام الأصيل، وهي التي عبر عنها الإمام الخميني قدس سره في حدث القرن العشرين الأعظم، حينما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، حينما تعجب العالم من تلك المعجزة، أجابهم وهو يتحدث عن السر: إن كل ما لدينا هو من مجالس عاشوراء الحسين. عاشوراء هي التي حققت وأنجزت وأعزت المقاومة الإسلامية ومجتمع المقاومة في لبنان، هي التي كانت الدافع للشهداء، هي التي كانت وما زالت الدافع للمجاهدين، هي التي من خلالها وقف مجتمع المقاومة الموقف الشامخ في حرب تموز وفي غيرها، هي التي علمت مجتمعنا القيم التي من خلالها أمدنا الله بنصره، علمت مجتمعنا قيم الفداء، قيم الإباء، قيم التضحية، هي التي علمت ذلك العجوز الذي ذهبت أملاكه وهو يجلس على أنقاضها حينما أراد البعض أن يستفزه فقال له: نحن أبات الضيم. هذا مفهوم كربلائي. هي التي جعلت تلك الأم حينما أخبرت بشهادة ولدها الوحيد أن تتوجه إلى السيدة زينب عليها السلام لتناديها بأنه لا يوجد عندي سوى هذا الشاب لأقدمه في سبيل ثورة عاشوراء الذي هو سبيل الله سبحانه وتعالى. هي التي جعلت ذلك الأب يقدم 3 أبناء وينبئ عن استعداده أن يقدم الآخرين كما قدم أبناء عاشوراء. عاشوراء هي التي جعلت الأمة تسير سيرا متوازيا أزعج يزيد العصر، وجعله يدخل كما تدخل الآن أمريكا التي هي يزيد العصر، لتحرف الأمة عن مسارها، لتجعل الصديق هو العدو والعدو هو الصديق، لتجعل الخاوي الذي لم نكن نسمع صوته لتجعله ينهض في عملية تثقيف جديد للأمة بتغيير أولوياتها من خلال تلك القرارات التي تصب على دولة الممانعة سوريا، في نفس الوقت الذي تغفل عما يجري في البحرين من ظلم واعتداء وما يجري في القطيف، لأن هذا المشروع هو المشروع الذي يحاول فيه يزيد العصر، تحاول فيه أمريكا وربيبتها إسرائيل ومن معهم من أعداء الأمة أن تغير المفاهيم، أن تقلب المبادئ كما كان ذلك في زمن الإمام الحسين عليه السلام. ولكن مقابل ذلك عاشوراء هي الواقفة في وجه كل تلك المحاولات. عاشوراء هي التي تجعل الأمة تعرف بوصلتها جيدا، تعرف المحور الذي لا بد أن تدور الأمة حوله، وتعرف القبلة التي لا بد للأمة أن تتوجه إليها. عاشوراء هي المصوبة للمسار، تصوبه من خلال شكل أراده أهل البيت عليهم السلام، ولكنهم أرادوا من خلاله أن يحصنوا القلوب ويحصنوا المجتمع لكي ينادي كل المجتمع كما أحب أهل البيت أن ننادي: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.